الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مع أن الدليل هنا إما نفي الضرر وإما الإجماع، والأول منتف فإنه كما لا يجري مع الإقدام عليه كذلك لا يجري مع الرضا به بعده، وأما الإجماع فهو غير ثابت مع الرضا. الكلام في المسقط الثالث، وهو تصرف المغبون بعد علمه بالغابن، تصرفه سواء كان تصرفا متلفا خارجا عن الملك أو تصرفه باعتبار أنه ملكه، مثلا الجارية إذا وطأها. استدل بدليلين في الأمس، والآن يريد أن يضيف دليلا ثالثا. الدليل الأول قال أنه إطلاق بعض معاقد الإجماع بأنه التصرف ذو الخيار في من انتقل إليه، نعم، هو إسقاط للخيار، وتصرفه في من انتقل عنه هو ماذا؟ هو أخذ بالخيار. فهذا الكلام مطلق يشمل موردنا أيضا، لأنه حسب الفرض أن المغبون علم بأنه مغبون ومع ذلك تصرف فيما انتقل إليه، فيكون إسقاطا لخياره والتزاما بالعاقد. هذا أولا. ثانيا، في خيار الحيوان عندما جاءت الرواية وقالت إذا أحدث حدثا، نعم، فذلك رضا منه ولا شرط له، فذلك رضا منه. إذن علة سقوط الخيار هو أن هذا الحدث كان كاشفا عن الرضا. إذن العلة للسقوط هي الرضا، والعلة تعمم. ففي موردنا إذا كان تصرف المغبون بعد علمه بالغبن تصرفا لا شك ولا ريب يكون تصرفه كاشفا عن رضاه، وإلا لما تصرف. فإذا العلة لسقوط الخيار تكون موجودة في موردنا. هذان دليلان ذكرهما في الأمس. اليوم يريد أن يضيف دليلا ثالثا بالنسبة إلى سقوط خيار الغبن في مع تصرف المغبون بعد علمه بالغبن. يقول بأنه أن دليل الغبن أحد أمرين، إما نفي الضرر، يعني دليل لا ضرر، يقول لو كانت المعاملة الغبنية لازمة للزم منها الضرر على المغبون، فدليل نفي الضرر يرفع اللزوم ويثبت الخيار لماذا؟ للمغبون. هذا أحد الدليلين. والدليل الثاني الإجماع. الإجماع الذي يقول بأن كل تصرف إذا كان عن رضا وطيب نفس يكون مسقطا لخياره، معذرة، الإجماع بأنه إذا حصلت المعاملة، نعم، وكان مغبونا، فإذا لم يرضى بهذه المعاملة يكون له الخيار. الإجماع دل على هذا الخيار. نقول وكلا الدليلين اللذان يثبتان خيار الغبن يسقطان مع ماذا؟ مع تصرف المغبون بعد علمه بالغبن. كلا الدليلين المثبتين لخيار الغبن. كيف؟ يقول بأنه أما نفي الضرر الذي هو أحد دليلين إثبات خيار الغبن لا يأتي مع تصرف المغبون بعد علمه بالغبن. لماذا؟ لأن كما نعلم في مكانه عرفنا أن الإقدام على الضرر يكون خارجا عن دليل نفي الضرر. يعني لا ضرر ولا ضرار في الإسلام إلا إذا أقدم على الضرر. فإذا كان الإقدام على الضرر مخرجا عن دليل الضرر، الرضا بالضرر بعد العقد أيضا يكون مخرجا عن الضرر عن دليل الضرر. إذن دليل الضرر لا يشمل هنا حتى يثبت خيار الغاب، إذا نقول التصرف يسقطه. وثانيا الإجماع الذي يقول بأنه إذا غبن شخص في معاملة له الخيار، نعم نقول القدر المتيقن من هذا الإجماع الذي يثبت خيار الغبن للمغبون فيما إذا لم يكن راضيا بهذا الغبن. وأما إذا غبن المغبون وكان راضيا بهذا الغبن، الإجماع لا يشمله، الإجماع لا يثبت خيارا. فإذا النتيجة، نتيجة الدليل الثالث، أن كلا الدليلين اللذين يثبتان خيار الغبن، نعم لا يشمل صورة تصرف الغابن في من انتقل إليه بعد علمه بالغبن، فإذا يكون خيار الغبن ساقطا بتصرفه بعد علمه بالغبن. هل سيأتي إلى تفنيد هذه أو التشكيك في هذه الأدلة الثلاثة؟ يقول بأنه أما الدليل الثالث اللي قلت بأنه دليل نفي الضرر المثبت لخيار الغبن لا يشمل ما نحن فيه لأنه راض بالضرر، يعني أنتم تريدون أن تثبتوا بأنه الخيار من بدايته لم يثبت، يعني القصور في مقتضي ثبوت الخيار، خيار الغبن. لماذا؟ لأنه الذي يثبت خيار الغبن هو دليل الضرر، وأثبتتم بأنه دليل الضرر لم يكن متمشيا وباقيا مع الإقدام على الضرر. وكأنكم تريدون أن تقولوا بأن الخيار لم يتحقق في هذه الحالة، يعني هناك قصور في المقتضيه، لا أنه يتحقق ثم نشك في المعنى. وكذلك بالنسبة إلى الإجماع، الإجماع الذي هو أحد دليلي ثبوت خيار الغبن، تريدون أن تقولوا بأنه هذا الإجماع يثبت خيار الغبن فيما إذا لم يكن هناك رضا، وأما إذا تصرف ودل على رضاه أصلا من البداية بعد الإجماع لا يأتي لكي يثبت خيار الغبن. إذن أيضا القصور يكون من ناحية المقتضي لا من ناحية وجود المانع. يقول هذا استدلالكم يمكن أن يشكل عليه وأن يقال بأنه أنت كل كلامكم في الدفع، يعني في قصور المقتضي. إذا كان هذا الكلام نعم ما عندنا فد حالة متيقنة، لذا إذا كان الشك في القصور في المقتضي كما يقول الشيخ الأنصاري أصلا لا يجري الاستصعار، ولكن للمدعي أن يقول بأنه لا إحنا كلامنا مو بالدفع مو في المقتضي، المقتضي لا شك ولا ريب موجود، وإنما الشك في الرافع، يعني في وجود المانع، بمعنى أنه فرض مسألتنا هكذا حصلت المعاملة الغبنية والتفت المغبون إلى الغبن فشمله دليل الضرر أثبت خيار الغبن، الإجماع أيضا أثبت خيار الغبن، بعد فترة بعدما علم بأنه مغبون تصرف فيما انتقل إليه، إذن المقتضي موجود والشك في الرافع لهذا الخيار لخيار الغبن، بأن هذا التصرف هل يرفع الخيار الغبن الذي نعلم بأنه قد تحقق أم لا. ففي هذه الحالة إذا كان الشك في الرافع المقتضي المقتضى الاستصحاب شنو هو؟ استصحاب وبقاء خيار الغرب حتى مع التصرف. إذن الكلام ليس في الدفع كما قررتموه أنتم، إنما الكلام في الرفع بعد ثبوت خيار الغاب بأنه حصل، تحلق اليقين بهذا الخيار خيار الغاب، ثم حصل تصرف من المغموم، هذا التصرف يرفع أم لا. ثم يقول فتأمل. التأمل الشراح عدة أمور ذاكرين، سنحن نذكر أمرين. أولا أن نقول بأنه لا يمكن أن يكون الكلام في الرفع، يعني الكلام في وجود المانع بعد تحقق المقتضي، وإنما القضية تكون في تحقق المقتضي. ليش؟ لأنه خيار الغبن صحيح أنه تحقق عند حصول المعاملة الغبنية وعلمه بأنه مغبون، ولكن يمكن أن يكون عمر ومدى خيار الغبن هو إلى متى؟ إلى تصرف المغبون. فإذا تصرف المغبون بعد انتهى أمد الخيار، يعني مقتضيه بعد مو موجود، مو أنه موجود ونشك في المانع الذي يرفعه أو نشك في الرافع. لا، هكذا نقول بأن خيار الغبن صحيح لا شك ولا ريب أنه يتحقق بعد المعاملة الغبنية ويكون فعليا بعد علمه بالغبن، ولكن قد يكون هذا المدى هذا الخيار غايته إلى حين التصرف. فعندما يتصرف بعد المقتضي يكون مرتفع، مو أنه المقتضي موجود والرافع نشك في الرافع والرافع مشكوك. هذا إذن راح يعود قوة الاستدلال بأنه دليل الضرر والإجماع لا يشملان ماذا؟
بعد التصرف.
فإذن لا خيار للغاب يرتفع، أصلا ماكو خيار للغاب بعد التصرف المغبون. هذا فد وجه. الوجه الثاني أنه نحن نعلم بأنه من شرائط صحة الاستصحاب أن تكون القضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوكة، أن يكون الموضوع والمحمول
واحدة.
ولكن هنا لم يتوفر هذا الشرط، فمن ثم لا يمكن إجراء الاستصحاب. أما أنه كيف لم يتحقق هذا الشرط؟ لأنه موضوع القضية المتيقنة التي يثبت فيها خيار الغبن هو المغبون الذي لم يكن راضيا على غبنه، هذا الذي يثبت له الخيار. تيقننا بأنه بعد المعاملة حصل غبن، وهذا المغبون لم يرضى بهذا الغبن. هنا لا شك ولا ريب خيار الغبن يتحقق، ولكن في القضية المشكوكة هو شكنا في ماذا؟ أن المغبون قد رضي بخيار الغبن بتصرفه، قد رضي بالغبن مو بخيار الغبن. في القضية المشكوكة أن المغبون قد رضي بالغبن، إذن المغبون لم يرضى بالغبن مختلفة عن القضية المغبون الذي رضي بالغبن. فإذا لا يجري الاستصحاب، فإذا لا يجري الاستصحاب حتى في الرافع، نعم، فنرجع إلى ماذا؟ بأنه خيار الغبن بأحد الدليلين، إما نفي الضرر أو الإجماع، لا يمكن أن يثبت من البداية فيما إذا كان شنو التصرف من المغبون مع علمه بأنه مغبون. زين، هذا بالنسبة إلى الدليل الثالث. وأما بالنسبة إلى الدليل الأول والثاني وهو إطلاق معاقد الإجماع، والعلة الموجودة في خيار الحيوان. أن نقول بأنه لا، أن أكو قول مشتهر للفقهاء أنهم يقولون في خيار الغابن هناك خصوصية، وخصوصية خيار الغابن أنه لو وقع التصرف من المغبون هذا التصرف لم يكن مسقطا لخياره. نعم زين، هذه المقولة للفقهاء يحتمل فيها احتمالان، أن يكون التصرف قبل علم المغبون بغبنه لا يسقط خياره، هذا القدر المتيقن. ولكن نحن نقول لا، هذا الكلام لم يسقط خياره بالتصرف، بتصرف المغبون مطلقا، تلزم حالة عدم العلم بالغبن وبعد العلم بالغبن، ففي هذه الحالة تصرف المغبون نتيجة لهذا الإطلاق، تصرف المغبون حتى مع علمه بالغبن لا يكون مسقطا لخيار الغابن. يقول الشيخ الأنصاري الإنصاف أن هذا الإطلاق لا يمكن قبوله. نعم نحن نقبل هناك خصوصية خاصة بالنسبة إلى خيار الغابن، ولكن الخصوصية هذه بأنه في كل خيار مثل خيار العيب وخيار التدليس أن التصرف حتى وإن كان ماذا؟ قبل علم صاحب الخيار بأن المبيع مثلا معيب، يعني قبل العلم بالعيب وقبل العلم بالتدليس، إذا تصرف يسقط الخيار حتى قبل العلم. ولكن خصوصية خيار الغبن هو هذا، بأنه قبل العلم، قبل علم المغبون بغبنه إذا تصرف لم يكن مسقطا. إذن هذه خصوصية خيار الغبن عن باقي الخيارات، مو أن خصوصيته أنه يشمل أن التصرف سواء كان قبل قبل العلم بالغبن أم بعده لا يسقط خياره، لا بعده يسقط خياره. واضح الكلام؟ أنتم تصرون على الخصوصية الموجودة في خيار الغابن، وجعلتم خصوصية خيار الغابن أن التصرف قبل العلم بالغابن وبعد العلم بالغابن كلاهما لا يسقطان خيار الغابن. نحن نقول لا، هذا الكلام غير مقبول. نعم خصوصية موجودة بالنسبة إلى خيار الغابن، ولكن الخصوصية من ناحية التصرف قبل العلم. كل خيار حتى التصرف قبل العلم به يكون موجبا للسقوط إلا خيار الغابن.
نعم.
نعم إذن هذه هي الخصوصية. إذن هذا الجواب عن الدليل الأول والدليل الثاني بالنسبة إلى السقوط غير مقبول. الجواب شنو كان؟ هو الإطلاق من التصرف. يقول إذن لا نحتاج إلى كثير بيان لإثبات بأن المراد من أن التصرف في خيار الغبن لم يكن مسقطا للخيار فيما إذا كان التصرف قبل علم المغبون. نعم يبقى في الإشكال أنه ماكو تصريح من الفقهاء أنهم يقولون بأن المراد من المقولة المشهورة بأن تصرف المغبون لا يسقط خياره أنه خاص بتصرفه قبل العلم. ماكو هيك تصريح حتى يخرج التصرف بعد العلم ويكون مسقطا. نقول نعم هذا التصريح ما موجود، ولكن يمكن أن نأخذ بكلام بعض الفقهاء الذين قالوا إذا قام الدليل على أن تصرف المغبون بعد علمه بالغبن يكون مسقطان، إذن بعد ما عدنا محذور بأن الفقهاء لم يصرحوا، لا يصرحوا الدليل يفيدنا.
صحيح.
تصريح الفقهاء في وقت نحتاجه إذا لم يقم هناك دليل واضح. والدليل على سقوط خيار الغبن بعد علم المغبون بغبنه الدليل قائم على ذلك، فإذا لا نحتاج على التصريح. الشيخ الأنصاري هسه هذا الكلام وين؟ الكلام بأنه وصلنا إلى هذه النتيجة بأن تصرف المغبون بعد علمه بالغبن يكون مسقطا لخيار غبنه. الآن الشيخ الأنصاري يريد أن يبحث الجهة الأخرى بأنه لماذا تصرف المغبون قبل علمه بالغبن لم يكن مسقطا؟ لماذا تجعلون خصوصية لخيار الغبن؟ كل خيار مثل خيار العيب وخيار التدليس إذا تصرف صاحب الخيار حتى قبل علمه بالخيار تقولون بأنه ملزم ومسقط للخيار، ولكن في خيار الغبن لا تقولون ذلك. لماذا؟ يمكن أن تعتذروا بأنه خيار العيب والتدليس فيه نص خاص بأن التصرف حتى قبل العلم مسقط للخيار. نقول إذا كان الاعتذار بالنص، النص إنما هو خاص بخيار العيب.
صحيح.
النص وارد في خيار العيب بأنه في المعاملة إذا كان الثمن أو المبيع معيبا وتصرف صاحب الخيار حتى قبل علمه يكون ماذا؟ يكون مسقطا. يكون مسقطا، ولكن يجب على الطرف الثاني أن يعطيه الأرش، يتبدل إلى الأرش. هذا بالنسبة إلى العيب، ولكن بالنسبة إلى التدليس ما عندنا هذا النص. لماذا يقولون بأنه في خيار التدليس أيضا التصرف قبل العلم يوجب سقوط خياره، ولكن لا يقولون في خيار الغب؟ فالعلة مشتركة في كلاهما، لأنه عدم النص كما أنه في التدليس لا نص على السقوط.
صحيح.
لا نص على عدم السقوط ولا السقوط في خيار الغبن أيضا كذلك.
صحيح.
إذن لماذا لا تقولون بالسقوط في خيار الغبن إذا تصرف حتى قبل علمه بالغبن وتقولون ذلك في التدليس؟ فلذا يدخل إلى البحث ليحقق الموضوع. يقول التحقيق أنه سواء كان في العيب أو في التدليس أو في الغبن، أن نقول بأن القاعدة إذا حصل التصرف من ذي الخيار في كل الأبواب حسب القاعدة أن يكون موجبا لسقوط خياره.
نعم.
أن يكون موجبا لسقوط خياره، ولكن معذرة، أن يكون موجبا لسقوط خياره إذا كان كاشفا عن رضا بالمعاملة. التصرف في كل الأبواب إنما يكون مسقطا فيما إذا كان عن رضا. وبما أن التصرف في محل بحثنا قبل علم ذي الخيار بخياره، إذن لا يمكن للتصرف أن يكون كاشفا عن الرضا بالمعاملة، لأن الكشف عن الرضا فرع العلم بوجود خيار.
صحيح.
إذن في هذه التصرفات حسب القاعدة، لأنه لم يكن هذا التصرف قبل العلم لم يكن كاشفا عن الرضا، أن نقول بأنه لم يسقط الخيار لا في العيب ولا في التدليس ولا في الغبن. هذا حسب القاعدة. أما بالنسبة إلى العيب فورد نص خاص
بالسقوط،
بأنه في خيار العيب صاحب الخيار لو تصرف حتى قبل العلم يكون موجبا للسقوط. ممكن هم حكمته معروفة بأنه في خيار العيب لأنه هناك أكو أرش وقد يكون راضيا بأصل البيع ولم يكن راضيا بالعيب، فالعيب يؤثر ماذا؟ أنه يجوز له أن يأخذ الأرش. والمعاملة هو من حيث المعاملة تكون صحيحة. على كل حال، لأنه وجود نص نقبل ذلك، ولكن بالنسبة إلى التدليس وبالنسبة إلى الغبن لا نقبل، بأن التصرف حتى قبل العلم يكون موجبا للسقوط خيار الغبن. هذا الكلام. أما بالنسبة إلى التصرف بعد العلم اللي هي عنوان مسألتنا، نقول حتى هنا نقول تصرف المغبون بعد علمه بالغبن يكون هذا التصرف مسقطا لخيار الغبن، بشرط أن يكون هذا التصرف كاشفا عن الرضا. وأما إذا لم يكشف عن الرضا لا نقبل سقوط. هذا تحقيق الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. مع أن الدليل هذا هو الدليل الثالث لسقوط خيار الغبن بعد تصرف الغابن بعد علمه بالغبن، مع أن الدليل هنا المثبت لخيار الغبن إما نفي الضرر وإما الإجماع، والأول منتفي نفي الضرر، دليل الضرر لم يأتي هنا يعني مع تصرف المغبون بعد علمه بالغبن، فإنه كما لا يجري مع الإقدام على الضرر كذلك لا يجري مع الرضا بالضرر بعد العقد، كلاهما إقدام غاية ما هناك، هذا إقدام مقدم هذا إقدام مؤخر. وأما الإجماع اللي هو الدليل الثاني لثبوت خيار الغد فهو غير ثابت مع الرضا، القدر المتيقن منه بأن الإجماع يدل على ثبوت خيار الغبن للمغبون فيما إذا لم يكن المغبون راضياً بغبنه، هذا القدر المتيقن. أما إضافة إلى ذلك أنه في حالة الرضا بالغبن أيضاً هناك إجماع يقول بثبوت خيار الغبن، لا مو معلوم. وأنت تعلم بأن الإجماع هو دليل لبي يجب أن يكتفى بالقدر المتيقن إلا أن يقال. هسه يريد يشكك في الأدلة الثلاثة. أولا يتناول الدليل الثالث، يقول إلا أن يقال إن الشك في الرفع لا الدفع. أنتم بنيتم القضية على قصور المقتضي أنه خيار الغبن من الأساس لم يتحقق. نعم، ولكن نحن ندعي شيئا آخر، أن نقول عندما تحققت المعاملة تحقق خيار الغبن، ثم عندما تحقق التصرف نشك في الرفع هذا المقتضي، فيستصحب الغبن الخيار الغبن السابق حتى بعد التصرف. فتأمل، ذكرنا وجهين التأمل بعد ما نتأخر. أولا إما لكون أمد الخيار المتحقق أنه ينتهي عند تصرف الغابن، فيكون الكلام ماذا؟ يكون الاستصحاب في المقتضي، والاستصحاب في المقتضي لم يكن جاريا، بخلاف إذا كان الشك في المانع لا في المقتضي. هذا أولا. أو نقول بتغير الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. هذا المراد من فتأمل. أو ندعي، هذا تشكيك في الدليل الأول والثاني، أو ندعي أن ظاهر قولهم فيما نحن فيه إن هذا الخيار يعني خيار الغبن لا يسقط بالتصرف شموله للتصرف بعد العلم بالغبن، واختصاص هذا الخيار خيار الغبن من بين الخيارات بذلك. إذن أكو فت خصوصية لخيار الغبن، وهذه الخصوصية مسلمة. نقول خصوصية خيار الغبن أنهم عندما يقولون لا يسقط خيار الغبن بالتصرف، المراد منه ليس هو فقط التصرف قبل العلم، لا حتى بعد العلم. فإذا كان عندنا هذا إطلاق، إذن الدليل الأول والدليل الثاني اللي استدلوا به للسقوط ينهاران. يقول بأنه هاي المناقشة مو صحيحة، لأنه صحيح نقبل أنه أكو خصوصية، ولكن الخصوصية من حيث التصرف قبل العلم، لكن الإنصاف عدم شمول التصرف في كلمات الفقهاء في كلماتهم لما بعد العلم بالغبن. وغرضهم من تخصيص الحكم بهذا الخيار، نقبل أنه أكو خصوصية لخيار الغبن، ما هي؟ أن التصرف مسقط لكل خيار ولو وقع قبل العلم بالخيار كما في العيب والتدليس سوى هذا الخيار، خيار الغبن، بأن التصرف قبل العلم لم يكن مسقطا. هذه هي خصوصية خيار الغبن. إذن خصوصية خيار الغبن إنما تكون بلحاظ التصرف قبل العلم وليس بلحاظ التصرف بعد العلم. ويؤيد ذلك بأنه المراد من التصرف غير مسقط أن التصرف قبل العلم ما اشتهر بين الفقهاء من أن التصرف قبل العلم بالعيب والتدليس ملزم لدلالته على الرضا بالبيع فيسقط الرد، وإنما يثبت الأرش في خصوص العيب لعدم دلالة التصرف على الرضا بالعيب، وإن كان دالا على الرضا بالمعاملة بالبيع. هناك فرق بين الرضا بالبيع والرضا بالعيب.
نعم.
هسه هنا ممكن تقول بأنه لماذا خصه الأرش فقط في حالة خيار العيب، ولم يقول بالأرش بالنسبة إلى التدليس؟ لأنه كما تعلم في الفقه بأن التدليس ليس فيه خيار، ليس فيه أرش، هناك خيار إما بالقبول وإما بالرد، وأما الأرش لم يكن ثابتا. لماذا؟ لأن موارد خيار التدليس هو في الواقع يقع في صفات الكمال مو في صفات الصحة مثل البيع مثل العيب.
صح.
العيب بالنسبة إلى الصفات الراجعة إلى صحة مثلا المبيع أو الثمن.
صح.
ولكن بالنسبة إلى خيار التدليس لم يكن الأمر راجعا إلى
شروط الصحة،
شروط الصحة، وإنما إلى شروط الكمال
الصفة
التي ترغب الإنسان أن يقبل هذا الشيء أو يقبل عليه. وهذا لا قيمة بينهما، يعني لا فرق بين مثلا المرأة السمراء يحمر وجهها حتى تكون مثلا حمراء وبيضاء. زين، ماكو قيمة للمرأة البيضاء مهرها هكذا والمرأة السمراء مهرها كذا، إذا ماكو اختلاف وتفاوت حتى يأخذ الأرش. هذا هم بالنسبة إلى أصل العبارة ممكن أن واحد يتوهم لماذا وإنما يثبت الأرش في خصوص العيب دون التدليس لعدم دلالة التصرف على الرضا بالعيب، ممكن أن يأتي في ذهنه بماذا لم يثبت الأرش في التدليس. وكيف كان فاختصاص التصرف الغير المسقط في كلامهم بما قبل العلم لا يكاد يخفى على المتتبع في كلماتهم. نعم، لم أجد لهم تصريحا بذلك، أنهم يقولون بأننا عندما نقول بأن تصرف المغبون لم يكن مسقطان إنما هو خصوص قبل العلم ولا يشمل بعد العلم، هذا التصريح ما موجود. نعم، لم أجد لهم تصريحا بذلك عدا ما حكي عن صاحب المسالك وتبعه جماعة من أنه إذا اقتضى الدليل للسقوط بعد العلم بالتصرف، بعد العلم بالغبن، إذا تصرف بعد العلم بالغبن فلا ينبغي الاستشكال من جهة ترك التصريح. بل ربما قلنا بأنه الشيخ الأنصاري الآن يذهب إلى الطرف الآخر، بل ربما يستشكل في حكمهم في حكم الفقهاء بعدم السقوط يعني سقوط خيار الغبن بالتصرف قبل العلم يعني بالتصرف قبل علم المغبون بالغبن مع حكمهم بسقوط خيار التدليس والعيب بالتصرف قبل العلم. لماذا يفرقون بين الغبن وبين باقي موارد الخيار مثل خيار العيب والتدليس؟ والاعتذار بالنص يمكن أن تقول بأنه النص أخرج العيب والتدليس، نقول النص خاص بالعيب فقط. والاعتذار بالنص إنما يتم في العيب دون التدليس، ما عندنا في النص بالنسبة إلى التدليس الذي يقول بأن التصرف قبل العلم بالتدليس موجب لسقوط الخيار. هذا النص إنما هو خاص بالعيب فقط. والاعتذار بالنص إنما يتم في العيب دون التدليس، فإنه مشترك مع خيار الغابن في عدم النص. خيار التدليس وخيار الغابن كلاهما لا نص فيهما. لماذا تفرقون في الحكم بمعنى التصرف قبل العلم في الغبن والتدليس؟ ومقتضى القاعدة في حكم التصرف قبل العلم فيهما واحد، إما السقوط في كليهما وإما عدم السقوط في كليهما. والتحقيق أن يقال إن مقتضى القاعدة عدم السقوط، يعني إذا كان التصرف قبل العلم مطلقا في العيب في التدليس في الغبن قبل العلم التصرف لا يدل على السقوط. لماذا؟ لأنه لا يدل على الرضا. والتحقيق أن يقال إن مقتضى القاعدة عدم السقوط لبقاء الضرر وعدم دلالة التصرف مع الجهل على الرضا بلزوم العقد وتحمل الضرر حتى يكون إقداما. نعم ورد النص في العيب على السقوط، هذا نقبل بأنه الذي يخرج من القاعدة مورد النص وهو العيب. والدعي عليه الإجماع إضافة إلى النص، هناك إجماع، يمكن أن يكون الإجماع مدركيا مع أن ضرر السقوط في العيب متدارك بالأرش، وإن كان نفس إمساك المعيب قد يكون ضررا، إلزام المشتري أن يقبل بالمبيع المعيب أيضا قد يكون ضررا، ولكن لوجود النص ولوجود الإجماع نقول حتى إذا تحمل الضرر النص يقول بأنه لا خيار له تعبدا. فإن تم دليل في التدليس أيضا قلنا به، وإلا وجب الرجوع إلى دليل خياره. فإذا حتى إذا تصرف قبل العلم بالتدليس هذا التصرف لم يكن مسقطا، لأنه لا دليل على إسقاطه لخياره، بل يبقى الخيار خيار التدليس موجود. ثم إن هذا كل الكلام وين؟ في التصرف قبل العلم. الآن خلنا نرجع إلى محل بحثنا وهو شنو؟ التصرف بعد العلم، اللي قلنا بأنه تصرف المغبون بعد علمه بالغابن يكون مسقطا، اللي هو هذا المسقط الثالث. يقول ثم إن الحكم بسقوط الخيار بالتصرف بعد العلم بالغبن مبني على ما تقدم في الخيارات السابقة من تسليم كون التصرف دليلا على الرضا بلزوم العقد. وإلا يعني إذا حصل منه تصرف لا يدل على الرضا، لا يمكن أن يكون حتى التصرف بعد العلم لا يكون مسقطا، وإلا كان اللازم في غير ما دل فعلا على الالتزام بالعقد من أفراد التصرف الرجوع إلى أصالة بقاء الخيار في الغابن. إذن المسقط الثالث بإطلاقه غير صحيح. نقول تصرف المغبون بعد علمه بالغابن إذا كان كاشفا عن رضاه والتزامه بالعقد فيكون إقداما على الضرر فيكون مسقطا لخياره، وأما إذا كان تصرفه من هذه الناحية غير دال على الرضا فيبقى خياره حتى في التصرف بعد علمه بالغيب. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.